أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال الكلام في قاعدة لا ضرر لا ضرار. وصلنا إلى الرابع، الجمع في الرواية أو المروي. وقلنا يوجد في روايات الشفعة بين الشركاء قيد لا ضرر ولا ضرار. هذا القيد هو رواية واحدة أو روايتين مستقلتين من احتمالين. تمام؟ زين شيخنا، ليه جبتوا هذا البحث والسبب؟ وصلنا هنا، والسبب في طرح هذا البحث أن أحد الاحتمالات في المقصود من قاعدة لا ضرر هو إفادة النهي عن ارتكاب الضرر وبيان تحريمه في التشريع الإسلامي. قلنا هالحرمة تكليفية. وشيخ الشريعة الأصفهاني من رواد هذا الاحتمال ومؤيديه، يحتمل الحرمة التكليفية، إلا أن الذي يقف أمام هذا الاحتمال هو أن قاعدة لا ضرر إذا كان يقصد بها إفادة النهي التحريمي، فلماذا ذكرت في ذيل حديث الشفعة، مع أن حديث الشفعة يتكلم عن من؟ عن حكم وضعي. لا ضرر ولا ضرار بين الشفعاء، يعني شنو معناه؟ إذا باع الشفيع بيع صحيح؟
صحيح.
لا، يعني بيعه ليس بصحيح لأجل الضرر،
مقيد
بعدم الضرر. فصحت بيع الشفيع الشريك، صحت بيع الشفيع الشريك مقيدة بعدم الضرر. أما أكو ضرر، فصحت بيع الشريك ليست بصحيحة، والصحة وعدمها حكم تكليفي لو وضعي.
وضعي
صحة وعدمها حكم التكليفي. قلنا خمسة حكم التكليفية، خمسة: حرمة، كراهة، وجوب، استحباب، إباحة. إذن الأحكام التكليفية الخمسة اللي يتركهن يؤثر، ما لها علاقة في قضية الصحة والفساد. الصحة والفساد هذا حكم
وضعي.
فهنا على قول الشيخ الشريعة هذا الكلام ما يجي، لا يؤيد ما قاله أن قاعدة لا ضرار مختصة بالحكم التكليفي. شيخنا شيخ الشريعة شلون توجه لعقا شنو روايات الشفعة؟ قال: لذلك احنا ذكرنا هذا السبب حتى ننظر كيف يتعامل شيخ الشريعة مع هذه الرواية. تمام؟ زين. فلماذا ذكرت في ذيل حديث الشفعة اللي لا ضرر ولا ضرار، وفي ذيل حديث المنع من فضل الماء أيضا قال لا ضرر ولا ضرار؟ إن ذكرها في ذيل حديث الشفعة لا وجه له، باعتبار أن الشفعة بين الشركاء حكم وضعي، ولا معنى لتعليله بما يدل على الحكم التكليفي. ما يجتمع حكم وضعي وتعليلي، يعني الشفعة بين الشركاء أصل حكم وضعي وأعلل بحكم تكليفي، مو مناسب أقول لا ضرر ولا ضرار. شو قصدك باللا ضرر شيخنا؟ الشيخ الشرعي يقول تكليفي، هو الحكم أصل وضعي، كيف تعلله بحكم تكليفي؟ فلا معنى لأن يقال الشفعة ثابتة بين الشركاء، وثبوت الشركة بين الشركاء شنو؟ ثبوت الشركة وضعي، لأنه يحرم الإضرار، إن هذا لا ربط له بهذا حتى يذكر كتعليل. لا، يعني أقول أن الشفعة ثابتة بين الشركاء ولا ضرر يعني ولا حرمة، هاي شنو يعني؟ ما له علاقة، لأنه تثبت الحكم وضعي. إذا ثبتت الشركة الشفعة فلا يجوز البيع، لا يجوز إلا بإذن الشريك. بعدين تقول لي ولا ضرر، يعني ماكو حرمة تكليفية؟ أو يوجد حرمة تكليفية، هو أصل الحكم وضعي. زين، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المقصود من قاعدة لا ضرر إفادة النهي التكليفي، بل إفادة معنى آخر كالمعاني اللي راح تجينا في رقم 6، كالمعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وهو نفي كل حكم يستلزم ثبوته الضرر بالمكلف. هذا وضعي، كل حكم سواء كان وضعي أو تكليفي، منفي، كل حكم ثابت بضرر فهو منفي، يعني ما مشرع بأصل الشريعة.
يعني هذا تكليف وضعي
شيء الأنصاري شيخ الأعظم، نعم يشمل كليهما، نفي كل حكم يستلزم ثبوته الضرر بالمكلف، فكل حكم من هذا القبيل منتفي في التشريع الإسلامي وليس بثابت. ياه من هذا القبيل نفي الحكم الضرري سواء كان وضعي أو تكليفي يكون أعم. فعلى قول الشيخ الأعظم هاي الرواية ما بيها محذور، أما على الشيخ صاحب الشيخ الشريعة بيها محذور، أنه بناء على هذا تكون المناسبة واضحة، فكأنه يراد أن يقال إذا باع أحد الشريكين حصته فالشفعة ثابتة للشريك الثاني وله الحق في أخذ حصته الشريك الأول. وتدرون شنو هاي قضية الشفعة بالفقه؟ أنا وشيخ أحمد شاركنا
قطعة أرض،
قطعة أرض بستان، قطعة أرض. المهم شيخ أحمد راد يبيعه، أنا اللي حق الشفعة، يعني شنو أنا 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 أعطي حصته وأخذ الحصة مالته، أعطي فلوسه وأخذ الحصة مالته.
نسبة الحصة زين مالتي
الأول شفعة ربع ثلث حسب إيش قدرت مشترك وياه بالشفعة، بس ما محددة الشفعة. محددة شيخ أحمد الشفعة
وبالنسبة
لا عفوا ربع
تكون مثلا في البيت مثل حصة الابنين والولد
اي وين حصته بيا بيا خانه بيا غرفه بيا بيا طابوقه
الطابق
الاول
طابق الثاني
لا فيما طابق الثاني شو من منو من هذا من هذا
لانه
اكو قرينه لا ما عدم القرينه اكو هيك
لا ما
شنو شيخ احمد ورث او احنا شاركنا في مجموعه في قاع اقول انا ثلاث ارباع وشيخ احمد شيخ محمد ربع يا هو الربع اللي بالقدام اللي بالورا
ما محدد
اشتركنا ببيت جناب الشيخ يقول ارث بارث احنا اربع اخوه ورثنا ابونا احنا شركاء بالبيت يعني كل طابوق طابوقان اللي بيحصه كل متر متر اللي بيحصه هاي الشفعه فهنا انا فيما لو شيخ محمد راضي يبيع حصته انا لحق الشفعه نعم حتى وان لم يكن راضي ما ارد ابيع لك مو بكيفك انا لحق الشفعه وياي لانني شريكك لانه اذا ما بعت لي راح يصير ضرر والاسلام ما يقبل الضرر راح اجيب لفد واحد غريب انا اولى
شيخنا سيدنا على كلاماتك انه ما يشترط حتى لو عنده متر واحد فقط
بلي بلي حصه لو مو حصه ايه. ما دام دخل شريك صار شفيع تحت
لانه هو يبي يبيع اصلا ذاك هو مشاركه به
مشاركه به
هو الاحق
فهو الاحق اي هو الاحق بالشفعه زين
هاي المشتركه القابوله
مز... ايه ها قلنا هذه مال السمرة بالنخلة زين قال إذا لم يكن له هذا الحق وكان بيع الشريك لازما يلزم تضرر الشريك الثاني ولزوم بيع الشريك ما دام يلزم منه الضرر على الشريك الثاني منفي هذا بالنسبة إلى حديث الشفعة إذا نحن على قول الشيخ الأعظم ما عندنا مشكلة يمكن تطبيق نقول أنه لا ضرار في قضية الشفعة لأنه الشيخ الأعظم عنده عام نفي الحكم سواء كان وضعي أو تكليفي أما بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء فالوجه في عدم صحة ذكر قاعدة نفي الضرر في ذيله هو أن زين إحنا أنا بعدنا ويا شيخ الشريعة لا زال الكلام إذن شيخ الشريعة نفانا لا ضرر باعتبار أنه راح يصر على نفي لا ضرر باعتبار أن شيخ الشريعة لا ضرر ويا الشفعة ما يجتمع أنه عدى لا ضرر حكم تكليفي والشفعة حكم وضعي أما بالنسبة للحديث الآخر يا هو الحديث الآخر منع الفاضل من الماء من المارة يقول هو أصلا هذا حكم مكروه مو حكم إلزامي فما أكو مشكلة حكم هذا مكروه ما بحكم إلزامي حتى تقيدون الشيخ صاحب الشيخ الشريعة صاحب لا ضرر ضرر رسالة لا ضرر وتقولوا له تعال شيخنا كنت نافي كنت ضار لا يقولوا أصل حكم مو إلزامي مكروه قال وأما بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء فالوجه في عدم صحة ذكر قاعدة إن في الضرر في ذيله هو أن المنع من فضل الماء ليس محرمان بل مكروه. فمن كانت له بئر وفضل من مائها شيء فمن حقه منع الآخرين من الاستفادة من ذلك الماء، لكن ذلك مكروه مو واجب مو إلزامي. وما دام مكروه فلا معنى لأن يعلل بحرمة الإضرار. هو مكروه شنو أحلل أقول وراء ضرر وراء ضرار وهو حرام، هو مكروه أصلا وكل مكروه جائز. فبعد المكروه الجائز يعلل بالحرمة؟ سيدنا سيد عمران هو مكروه يعلل بالحرمة؟ لا يعلل. المكروه جائز فكيف يعلل بالحرمة؟ فهذا القيد ليس في محله مو صحيح. وما دام مكروها فلا معنى لأن يعلل بحرمة الإضرار. أجل لو كان المنع من فضل الماء محرما لكان تعليله بحرمة الإضرار وجيها، إلا أنه لما كان مكروها فلا معنى لتعليله. عادها المصنف بقاعدة نفي الضرر بناء على كون المقصود منها إفادة تحريم الإضرار بالحرمة التكليفية. إن إشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل يتم
بل الكراهة ليش حملها على الإجازة ليش ما حملها على الحرمة؟
ما يصير الكراهة حكم إلزامي.
شلون
الكراهة حكم مو حكم إلزامي ترخيصي، الحرمة حكم إلزامي خدته بالأصول. بالأصول احنا مو قلنا اخواني الملاك ملاك
تكلفية ولا مو تكلفية؟
يجتمع بها قيد لا ضرر، يجتمع مع الكراهة قيد لا ضرر عن الحرام. هو أصلا حكمة الحكم مكروه. أقول أنه إذا فضل من بئرك ماء فلا تمنعه عن المارة، هذا إلزام لو مكروه؟ مكروه يعني يصير أنت تمنعه، هو حقك أنت، فيمكن لك أن تمنع المارة من الماء. نعم هذا النهي كل الفقهاء سنة وشيعة قالوا هذا مكروه، الحكم مو إلزامي. فإذا كان الحكم المكروه مو إلزامي فهل يجوز أن يقيد بلا ضرر بلا ضرار مقصد في الحرمة؟ لا ضرر ولا ضرار ولا ضرر حرمة، هو مكروه يقيد بحرمة؟ لا أيضا تكون. فهذا القيد يريد ينفيه، يعني قيد لا ضرر من وجود رواية الفاضل يقول لا معنى له ما إلى معنى، وهاي من صالح شيخ الشريعة يريد ينفي هذا القيد. هو شيخ الشريعة تبع ايش اللي يسوي بعدين خلاصة البحث؟ شيخ الشريعة يريد يقول ترى احنا مو قلنا هذا بمجلس ومجلسين؟
نعم.
ترى ذني مجلسين مستقلات مو رواية واحدة، روايتين. يعني حديث الشفعة رواية وحديث لا ضرر رواية، حديث المنع من الماء رواية وحديث لا ضرر رواية، ما لهن علاقة ترى. ذني الراوي جابهن مو رواية واحدة من المروي، هو هذا عقبة بن خالد جابهن، وقال له ان ذني ترى روايات مستقلة ما لها علاقة. وشيخنا وبعدين تريد توصل يقول ها مو إذا قلت لي هذا المروي معنى هذا ما قال رسول الله في مجلس واحد فلا ضرر، هذا حديث مستقل تماما عن الشفعة. وإذا كان مستقل إذن حديث الشفعة لا تقولوا لي حرمة وضعية تكليفية، الشفعة ما لها علاقة بلا ضرر. حديث المنع من الماء ما لها علاقة بلا ضرر، هذا حديث الشفعة يتكلم عن حكم آخر. قاعدة لا ضرر تبقى قاعدة تكليفية ما له علاقة بالوضعية. إيش يريد يقول؟ فهو السير يقدم مقدمة لشيخ الشريعة حتى يقول ترى هذا حديث الفاضل من الماء مكروه، والمكروه لا يقيد بواجب، هو هاي لا يقيد بحكم إلزامي، هو حكم ترخيصي. الكراهة ترخيص مكتوب بالأصول مشايخنا في ملاكات الأحكام، أنك إذا كان الملاك في الحكم الشرعي هو المبغوضية الشديدة ومن ثم المفسدة الشديدة شو يصير؟ حرام. أما إذا كانت المبغوضية مو شديدة قليلة وبالتالي المفسدة قليلة شو يصير؟ مكروه. والمكروه يمكن تركه صاحبي مفسدة المفسدة قليلة مو شو قلنا؟ فهنا أنا يقول فكيف يكون مكروه ويقيد بحكم إلزامي؟ ما تفضل المصنف وصاحب رسالة الأضرار شيخ الشريعة. زين إن إشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل يتم في حديث الشفعاء والمنع من فضل الماء ولا يتم. هذا أكو زيادة عندكم تنزلوها لي جوا، وارمي وارمي مو مو ولا يتم وارمي، هذه هاي وارمي راح تنزل لي جوا راح ننزلها، هاي خليها بين قوسين ومسحها. ولا يتم في حديث الناقل لقصة سمرة، يقول أنه في حديث الشفعاء وفي حديث الفاضل من الماء ما مناسب أن نذكر بعد شنو لا ضرر ولا ضرار. ولا يتم في الحديث الناقل لقصة سمرة لأنه قد حكم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اذهب فاقلعها وارمي، ها لا نخلي وارمي، فاذهب اذهب فاقلعها وارمي بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. أن المناسبة واضحة، هو ليش يقول له فاقلعها وارمي بها؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، يقول هاي هناك مناسبة واضحة. أما في مناسبة الشفعة وفي حديث الفاضل من الماء ماكو مناسبة فيه، قيد لا ضرر ولا ضرار. يقول لأن دخول سمرة إليها إلى البستان يوجب إضرار الأنصاري والإضرار محرم. زين، وبالجملة إن إشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل بناء على إرادة التحريم التكليفي من قاعدة لا ضرر يختص بحديث الشفعة والمنع من فضل الماء دون حديث قصة سمرة. إذن عدم المناسبة، عدم المناسبة مو في كل الأحاديث، فقط في حديث الشفعة وحديث الفاضل من الماء، أما حديث سمرة لا، مناسبة موجودة، أكو مناسبة بين اللا ضرر وبين دخول دخول سمرة ابن جندب إلى بيت الأنصاري. ومن هنا هذا المهم، ومن هنا حاول شيخ الشريعة التغلب على هذه المشكلة بدعوى أن فقرة لا ضرر المذكورة في حديث الشفعاء والمنع من فضل الماء لم تذكر كتتم للفقرة الأولى ليرد إشكال عدم المناسبة، يعني مو مناسبة، يعني مو مجلس واحد، هو مو تتم للفقرة الأولى نقول مجلس واحد بلحاظ المروي أو بلحاظ الرواية العفو، لا هذا حديث مستقل ما له علاقة بالحديث الأول. هيك يريد يقول المطلب بدقة، ها التفتوا. ومن هنا حاول، لذلك يشوف المصنف يقول تدرون ليش رسالة شيخ الشريعة صارت رسالة مهمة لهاي النقطة، صرح نقرأها العبارة. ومن هنا حاول شيخ الشريعة التغلب على هذه المشكلة بدعوى أن فقرة لا ضرر ولا المذكورة في حديث الشفعاء والمنع من فضل الماء لم تذكر كتتم للفقرة الأولى، يعني مو هي عبارة عن مجلس واحد وإلا فقرتين والثاني تكمل الأولى، لا لا لا، ليرد إشكال عدم المناسبة، وإنما ذكرها عاقب ابن خالد من باب نقل روايتين مستقلتين إحداهما مستقلة عن الأخرى، فرواية الشفعة رواية وحديث لا ضرر رواية ثانية وفي مجلس آخر ما له علاقة. نعم لو كانت في مجلس واحد يجي إشكال، بس ما دامها في مجلسين هاي رواية ذكر هاي رواية أخرى ولا علاقة. زين، قال قدس سره في رسالته التي ألفها لبحث قاعدة لا ضرر ما نصف، إن الراجح في نظري القاصر، مو الراجح بالحاء، إرادة النهي التكليفي من حديث الضرر، وكنت أستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط. هذا يقول أنا في فترة من الزمن أنا أستظهر إرادة التحريم التكليفي، إلا أنه اللي ثبتني هاي الحديثين، اللي منعني من التصريح هذين الحديثين. قال إلا أنه يثبتني من الجزم به، ها بهذا الاستظهار
يثبطني، يعني يثبتني
يثبطني يرجعني لي وراي يوقفني ما يخلي يثبت من التثبيط، واضح يثبتني يعني أتوقف ما أصرح برأيي
تراجع
عنه. شنو أين إلا أنه يثبطني من الجزم به حديث الشفعة وحديث النهي عن فضل الماء، حيث أن اللفظ واحد ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة، ولا التحريم في النهي من منع الماء، من منع فضل الماء بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه، أنه يكون يتنزه هذا الإنسان وإذا فضل عنده ماء يبيحه الماء. فكنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الإشكال إلى أن استرحت في هذه الأواخر، يعني آخر الأيام، وتبين عندي أن حديث الشفعاء والناهي عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذيلين بحديث الضرر. لا، عندما صدر ما مذيل بحديث الضرر، وأن الجمع بينهما وبينه وبين حديث الضرر جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين. وإذا كانت روايتين صادرتين عنهما في وقتين مختلفين فلا تكون الرواية الثانية مقيدة للأولى، يعني حديث لا ضرر لا يقيد الشفعة، حديث لا ضرر لا يقيد المنع من فضل من الماء ولا علاقة، هذا حديث وهذا حديث آخر. زين، شيخنا صاحب الشريعة، شيخ الشريعة صاحب لا ضرر، شلون عرفت هذا في أواخر أيامك؟ تعال عندي قراءة أنا. ثم أخذ في بيان إثبات الدعوة المذكورة، وإذا هذا هذا المهم، وإذا كانت رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة تعد من الرسائل الجيدة في هذا المجال، فذلك ليس إلا من جهة تحقيقه الذي قام به لإثبات دعوة كون الفقرتين روايتين واحدة، أقام أدلة على أن هاتين روايتين مو رواية واحدة، وإذا كانتا روايتين إذن حديث الشفعة ما مقيد بقيد لا ضرر، قاعدة لا ضرر لا علاقة لها بالشفعة، هذا حديث، هذا حديث آخر. وأمكن أن يقول أن المراد من الضرر في حديث لا ضرر الحرمة التكليفية، لأنه في مأمن من هذين الروايتين، هم رواية الشفعة وهم رواية المنع من الفاضل من الماء. يقول وإذا كانت، أعيدها العبارة مهمة، وإذا كانت رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة تعد من الرسائل الجيدة في هذا المجال، فذلك ليس إلا من جهة تحقيقه الذي قام به لإثبات دعوى كون الفقرتين روايتين مستقلتين جمعتا في رواية واحدة في مقام النقل. في مقام النقل جمعهم في رواية واحدة، ولا هم شنو بالأصل؟ روايتين مستقلتين. وأيده في هذه الفكرة جمع من الأعلام، يا فكرة، فكرة أنهما روايتين مستقلتين، منهم الشيخ النائيني والشيخ الأصفهاني، ولكن لبيانات أخرى غير البيانات اللي ذكرها صاح شيخ الشريعة. وحاصل ما ذكره شيخ الشريعة أن بعد بابه شرح نبين أنه شيخ الشريعة لماذا قال مستقلتين، وحاصل ما ذكره شيخ الشريعة أن قضية لا ضرر الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله قد صدرت كقضاء مستقل. هذا النبي صلى الله عليه وآله عنده يعبرون عنها قضايا، شو يعبرون عنها؟ قضايا رسول الله التي قضى بها، واحدة من القضايا التي قضى بها رسول الله لا ضرر لا ضرار، تمام؟ كقضاء مستقل، إلا أن عاقب ابن خالد قد ألحقها بقضية الشفعة، وعلى علاقة النبي كان يقضي، وعندما يقضي بين متناحرين كان دائما يقول لا ضرر ولا ضرار، إذا في الاثنين يجون واحد من عندهم يضر الآخر، فكان يقول النبي في رفع هذا النزاع، براحتك تغسلون شيخ براحتك، في رفع هذا النزاع كان دائما شي يقول لا ضرر ولا ضرر، إذن هذا قضاء مستقل عن رواية الشفعة ما له علاقة، ولكن عاقب ابن خالد الراوي ألحق هذه الحكم والقضاء بقضية الشفعة ما له علاقة. زين، قد ألحقها بقضية الشفعة، والناظر إلى حديث عاقبة يتخيل أن ذلك الإلحاق هو من باب كون قضية لا ضرر علة للحكم بثبوت الشفعة، يعني قضية لا ضرر هي علة لثبوت الشفعة. الناظر إلى رواية عقبة ابن خالد أو عاقبة. والحال أن الأمر ليس كذلك، بل هو قضاء مستقل. شنو دليلك شيخنا؟ يقول والدليل على ذلك أن أحمد بن حنبل في مسنده الكبير، مسند أحمد، روى عن عبادة بن الصامت مجموعة من الأقضية المستقلة للنبي صلى الله عليه وآله، وذكر من جملتها قضية الشفعة من دون أن تكون مذيلة بحديث لا ضرر. وهكذا ذكر من جملتها قضية المنع من فضل الماء من دون أن يكون مذيلة بقضية لا ضرر، وإنما ذكر عبادة قضية لا ضرر بشكل مستقل عن قضية الشفعة وقضية فضل الماء. يعني عبادة بن الصامت ذكر قضايا الشفعة مستقلة ما قيدها بلا ضرر، والفضل من الماء ذكرها مستقل، أما قضايا لا ضرر ذكرها بمحل آخر مكان آخر. هذا شنو اللي يريد يوصل الشيخ؟ يريد يوصل أنه ترى هاي الإضافة من هو الإضافة؟ عاقبة ابن خالد هو اللي أضاف لا ضرر في رواية الشفعة، ولا النبي ما قايلها. تمام. ولأجل أن يتضح المطلب ننقل رواية عبادة بن الصامت، قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن المعدن جبار والبئر جبار. الجبار هو الهدر الذي لا، شنو هاي بالله بالهامش متى أشوفها؟ أعينوني بورع
يغرم.
زين، إذن الجبار هو الهدر، فشي يقول إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله إن المعدن ما يهدر جبار، والبئر جبار يعني الذي اللي يهدر لا يغرم، والعجماء جرحها جبار، العجماء هي البهيمة، وقضى في الركاز الخمس، وقضى في ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مالك الملوك أن مال المملوك لمن باعه، هذا كله بالمعاملات إخوان، هاي أحكام، إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى ضرتها، وقضى أن لا ضرر ولا ضرار، وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع البئر. شوف إذن ما له علاقة، هاي أقضية مستقلة، كل واحد إلى موارد مستقلة، ومن ضمنها لا ضرر. لا ضرر لا علاقة له بالبئر بالفاضل من مال البئر، لا ضرر لا علاقة له بالشفعة، ملتفتين؟ قضاء مستقل هذا. إننا نجد بوضوح في هذه الرواية أن قضية لا ضرر ذكرت كقضاء مستقل ولم يلحقها بالشفعة، ما له علاقة بالشفعة. هذا في روايات العامة. أما في رواياتنا، ولو رجعنا إلى روايات الشيعة لوجدنا أن عاقبة ابن خالد ينقل مقدارا كبيرا من تلك الأقضية التي نقلها عبادة أو عبادة ابن الصامت، ولكن لم ينقلها علماؤنا مجموعة في رواية واحدة، بل فرقت على الأبواب المختلفة. إذن عاقبة نقل روايات عبادة بس ما جمعها بموطن واحد ومكان واحد، هذا دليل على شنو؟ دليل على أن هذه روايات متعددة مستقلة، هكذا يريد أن يقول. وإذا قارنا بين ما هو المنقول بطرقنا من تلك الأقضية المستقلة وما هو المنقول في رواية عبادة لوجدنا تشابها كبيرا. الأمر الذي يوجب الوثوق بأن قضية لا ضرر المذكورة في رواية عاقبة بعد الحكم بالشفعة ذكرت كقضاء مستقل، وبكلمة أخرى يحصل وثوق بأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله في قضية الشفعة قد صدر غير مذيل بقضية لا ضرر، ما مذيل، وإنما عاقبة ابن خالد قد جمع بينهما من باب الجمع بين الروايتين المستقلتين. هذا بالنسبة إلى حديث الشفعة، وهكذا يقال بالنسبة إلى حديث المانع من فضل الماء. إذن إخواني هاي رواية واحدة وفي مجلس واحد وجمعات له روايات مستقلة وجمعها الراوي، روايات مستقلة والراوي قد جمعها، مو رواية واحدة وقالها النبي صلى الله عليه وآله مرتين في مجلس واحد، لا بلحاظ المروي. وش قال؟ شوفوا نانا بعنوان، نحن ما ننسى عنواننا، احنا اخذنا الجمع في الرواية او في المروي، وجمع رواية واحدة لو جمع هنا بلحاظ المروي، روايتين المروي هو جمعها، تمام في المروي. إذن الجمع في المروي بلحاظ المروي أن الراوي هو جمع بين روايتين مستقلتين. زين، هذا بالنسبة إلى حديث الشفعة وكذلك إلى حديث المنع من فضل الماء. وأضاف شيخ الشريعة قائلا أن احتمال هذا، شوفوا هذا بعد، هل يوجد احتمال أن عبادة قد فصل بين قضية الشفعة وقضية لا ضرر أو لا؟ هذا مهم، هذا مهم، هذا إن شاء الله تعالى باشر راح الشيخ شيخ الشريعة راح يرد هذا الاحتمال، أن احتمال هو عبادة مو ابن عقبة مو خالد، عبادة هو الذي جمع، هذا إن شاء الله باشر نبينه بالتفصيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنا أرجع وأكرر إخواني على العهد، اقرأ هاي المطالب جيدة.